بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية تسجيلا لهذا الدرس لفضيلة الشيخ فهد العيبان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، هل يدخل في هذا الصور الفوتوغرافية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يحمل على الصورة الممنوعة، فإذا قلنا إن الصور الفوتوغرافية ممنوعة وأنها داخلة في النهي الوارد في الأحاديث، فنعم يكون هذا هو المعنى. وإن قلنا بأن هذه الصورة ليست بصورة ولا تدخل في معنى الصورة المنهي عنها، فلا تدخل في معنى هذا الحديث. فهذا الحديث بحسب يعني القول الذي يقال في هذه الصورة الفوتوغرافية. فإذا كنا قلنا بأن هذا ليس بصورة على القول الأرجح، فإذا لا يدخل في هذا المعنى، لا يدخل في هذا المعنى امتناع الملائكة من دخول بيت فيه مثل هذه الصور، لأن هذه ليست بصورة حقيقية. وأما إذا قلنا بأن هذا داخل في المعنى المنهي عنه من الصور، فنعم، والأرجح أنه لا يدخل في هذا المعنى. نعم، لكن لا شك كما قلنا بالأمس أن الورع هو يعني اجتناب مثل هذه الصور إلا عند الحاجة، هذا ما بالورع، لا أن نقول بأن هذا محرم. نعم.
يقول السائل: هل العلماء الذين يقولون بحرمة التصوير الفوتوغرافي أو الفيديو يقولون بحرمة المشاهدة؟
ما أدري عن قولهم في هذا، هل يحرمون المشاهدة؟ لا أدري.
يقول السائل: ما الراجح في حكم استعمال الصورة الممتهنة، وهل لعب الأطفال تعتبر منها؟
الحقيقة يعني ليس عندي فيه قولا متحررا، لأن هذا الأمر لا يمكن ضبطه، فبعض الناس قد يضع صورا وألعاب للأطفال غير واضحة المعالم، ومثل هذه الأمر فيه سعة، وهناك من لعب الأطفال ما هو يعني فيه شيء من المضاهات الظاهرة، بل إن بعض الكبار يتعجب من قدرة الآدمي على صنع شيء يشبه خلق الله. فهذا الأقرب عندي والله أعلم أنه ممنوع ولا يجوز، لأن الطفل الصغير قد يعني تتعلق نفسه ويضعف تعظيمه لهذه الصفة من صفات الله عز وجل، وهي الخلق والتصوير. فمثل هذه الصور التي يكون فيها مشابهة شديدة للخلقة وآثار الخلقة أو آثار الصورة ظاهرة عليها بقوة، يعني المنع منها أحوط وأبعد عن الشبهة. وأما يعني العرائس التي تكون يعني ليست ذات يعني وجه ظاهر، وإنما هي مجرد قطن مجموع أو أخشاب أو نحو ذلك، قد يضع عليها أو يوضع عليها شيء من العين أو رسما أو شبيها بذلك، فهذا أرى أنه لا بأس به إذا كان ممتهنا، يعني بناء على حديث عائشة رضي الله عنها. لكن كما قلت، هناك بعض العرائس التي تصنع يعني شبيهة جدا بالخلقة الآدمية، ومثل هذا يعني أرى أن الإنسان يتورع عنه ويبتعد عنه، والأقرب عندي منعه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الباب تقدم شبيهه فيما مضى، وذكرنا أيضا في ذلك الموضع أن المصنف رحمه الله عقد بابين متشابهين من حيث ترجمة الباب، إلا أن الأحاديث التي أوردها في هذا الباب غير الأحاديث التي أوردها في ذلك الباب. وذكرنا أن الباب السابق لعله في سد طرق الشرك الفعلية، في سد طرق الشرك الفعلية من اتخاذ القبور مساجد أو العكوف عند القبور والطواف بها ونحو ذلك من وسائل الشرك، العملية والفعلية. وهذا الباب كما سيظهر من الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله في سد طرق الشرك القولية، في سد طرق الشرك القولية، يعني الوسائل التي توصل إلى الشرك قولا. وذاك الباب الذي تقدم هو في سد الطرق الشركية أو الوسائل التي تؤدي إلى الشرك، الوسائل العملية والفعلية. وقد يقال أيضا بأن الباب السابق هو في النهي عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره من الصالحين بعد مماتهم، لأن الأحاديث الواردة في الباب السابق كلها تتحدث عما يتعلق بعد موته عليه الصلاة والسلام، فنهى عن اتخاذ قبره مسجدا ونحو ذلك، وهذا كله بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فكأن ذاك الباب في النهي عن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته. وأما هذا الحديث أو هذا الباب ففيه أحاديث تدل على النهي عن الغلو في الأحياء أو في النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ومثل ذلك الغلو في سائر الأحياء من الصالحين من العلماء وغيرهم. وكلا يعني التعليلين له وجاهته، كلا التعليلين له وجاهته. المهم أن نعلم أن هذا ليس من باب التكرار، ولكن ذاك الباب له ما يخصه من الفقه، وهذا الباب له ما يخصه من الفقه، ولذلك ميز المصنف رحمه الله بينهما في محتواه، في محتواهما. محتوى ذاك الباب يختلف عن محتوى هذا الباب من حيث الأدلة، ولذلك المعنى إذن يختلف، المعنى الذي أراده المصنف إذن يختلف. نعم.
عن عبد الله بن الشخير
تحدثنا عن ترجمة هذا الباب، حمى التوحيد وهو جنابه، و يعني ما يتعلق بحرص النبي صلى الله عليه وسلم عن على سد طرق الشرك وعنايته بالتوحيد وعنايته بسد كل ما يمكن أن يقدح بالتوحيد ولو كان أمرا يسيرا في نظر كثير من الناس. نعم.
عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول
في وفد بني عامر بن صعصعة، وفد بني عامر وبنو عامر بن صعصعة إحدى القبائل العربية. نعم.
قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا:
نعم. قلنا: أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. أما قولهم أنت سيدنا فهذا حق، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، كما قال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وفي حديث آخر: أنا سيد ولد آدم ولا فخر في السنن. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، وهؤلاء الذين جاءوا من الصحابة وقالوا له هذا القول هذا قول حق، ولكن إنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هذا قد يؤدي إلى الغلو، قد يؤدي إلى الغلو. ثم بين أن السيد هو الله، والسيد هو المالك الذي له السؤدد وإليه الحكم والتدبير. ف السيد اسم من أسماء الله ثابت بالسنة كما في هذا الحديث، ويجوز إطلاقه على الله عز وجل، فيقال من أسماء الله السيد، ويجوز التعبيد به عبد السيد، وإن كان أحيانا قد يشتبه هذا بمن يعبدون للسيد القبر المشهور في مصر، فيطلقون عبد السيد ويريدون به السيد البدوي، وهذا لا شك أنه محرم لا يجوز، وهو من الشرك. فالمقصود أن السيد اسم لله عز وجل، وهنا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن إطلاق السيد عليه، إنما نهيه هذا ليس لأن المقولة خطأ، فالمقولة صحيحة، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام أطلقها على نفسه فقال أنا سيد ولد آدم، وإنما نهاهم من باب سد ذريعة الشرك والغلو حتى لا يقعوا في الغلو. ولذلك بين أن ذلك من يعني قد يستجريهم الشيطان بمثل هذا القول، أو قد يستهويهم الشيطان بمثل هذا القول. وهنا مسألة في حكم إطلاق السيد على غير الله. إطلاق السيد على غير الله على قسمين. القسم الأول إطلاقه بلا قيد، هكذا مطلقا يقال السيد، فهذا الأظهر أنه ممنوع، إما أن يكون شركا أكبر كمن يطلقه على غير الله قاصدا معنى السيادة، السيادة المطلقة لهذا المخلوق التي بمعنى الملك والتدبير وغير ذلك من معاني السيادة، فهذا شرك أكبر إذا أطلق على المخلوق قاصدا به معنى السيادة المطلقة التي لا تليق إلا بالله عز وجل. والأمر الآخر أن يطلقه على المخلوق هكذا مطلقا ولا يقصد به معنى السيادة المطلقة، فالأظهر والله أعلم المنع من ذلك سدا للذريعة، المنع من ذلك سدا للذريعة. وقد يكون يعني مكروها وقد يكون محرما بحسب المطلق عليه. وهذا الذي أطلق عليه السيد يعني قد يكون مكروها إن كان يعني له شيء أو حظ من السيادة، كأن يكون مسلما وله مكانته بين قومه فيقال السيد فلان، لكن الأظهر كراهة هذا الأمر والمنع منه. وأما إن كان إطلاقه على من لا يستحق السيادة كالكافر والمنافق فهذا محرم ولا يجوز، لما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد، فإنكم إن تقولوا ذلك أغضبتم ربكم، فإن هذا مما يغضب الله أن يطلق على الكافر أو المنافق السيد أو يا سيد فلان، هذا لا يجوز. وهذا للأسف كثير ومشتهر، نسمع في بعض نشرات الأخبار يطلق على اليهودي الخبيث المجرم الذي يقتل المسلمين يقال السيد فلان، أو على النصراني الذي عداوته ظاهرة للإسلام والمسلمين يقال السيد فلان. وأنا أكرم هذا المكان من ذكر أسماء مثل هؤلاء، لكن الأمر واضح ومعلوم، فلا يجوز إطلاق السيد هكذا على مثل هؤلاء الكفرة وغيرهم من المنافقين وغيرهم من المنافقين، إن هذا مما يغضب الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول وهو إطلاق لفظ السيد هكذا مطلقا من غير قيد، السيد فلان. أما النوع الثاني أو القسم الثاني فهو أن يطلق أو تطلق لفظة السيد مقيدة بأن يقول سيد بني فلان أو سيدنا أو سيد هذا البيت أو نحو ذلك، فهذه قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، في حديث يعني بني عامر بن صعصعة، فلذلك يعني القول في هذه المسألة فيها تفصيل، فهذه تختلف باختلاف القائل والمقول له، القائل والمقول له. فإن كان يخشى على القائل منها الغلو فينهى عن ذلك ويكره ذلك كراهة تنزيه، لأنه يخشى عليه الغلو كما هو حال وفد بني عامر. كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له ذلك مع أنهم قالوا كلمة حق، ولكن خشي عليهم الغلو لأنهم حديث عهد بالكفر، هم وفدوا لأجل الإسلام فهم قريبو عهد بالكفر، ويخشى عليهم من الغلو في مثل هذه الأمور. فأراد أن يؤدبهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يبتعد بهم عن الغلو. فإذن إذا كان القائل يخشى عليه من الغلو فتكره هذه الكلمة حتى ولو كانت مقيدة. وكذا إذا خيف على المقول له العجب والتكبر فكذلك تكره مثل هذه الكلمة. وقد تحرم إذا قيلت لمنافق كما في الحديث الذي تقدم، فلا يجوز أن يقال للمنافق يا سيدنا فلان أو جاء سيدنا فلان، فضلا أن تطلق مطلقة هكذا من غير قيد. فإطلاقها على الكافر أو على المنافق مطلقة أو مقيدة لا تجوز للحديث الذي تقدم. فإذا إذا كان يخشى منها الغلو في حق القائل أو التكبر والعجب في حق المقول له فهنا تكون إيش؟ ممنوعة ومكروهة كراهة تنزيه. وإذا كانت تطلق على من لا يستحقها من المنافقين والكافرين فإنها تكون ممنوعة وهي محرمة للحديث في ذلك. هذا ما يتعلق بحكم إطلاق السيد سواء كانت مطلقة أو مقيدة. كيف؟ ما يخالف، على كل حال إذا كان الذي يقال له مسلم لا حرج في ذلك ما دام أنها لا تؤدي إلى كما قلنا عجب ولا تكبر، يعني أصبحت عادة لا، يعني لا تؤثر لا في القائل ولا في المقول، فيصبح الأمر هينا لأنها كما قلنا يعني في أصلها جائزة، ليست كلمة يعني ممنوعة إلا ما يترتب عليها من أثر. لكن أن تقال للكافر أو للمنافق فلا تجوز حتى ولو كانت من قبيل العادة، ما يقال له ذلك. لكن إن كان مسلما والأخص مستحقا لهذا اللفظ فلا حرج إن لم تؤدي إلى المحذور الذي ذكرناه من الغلو أو العجب والتكبر مثل ذلك. يعني إذا كان مبتدعا بمعنى أنه ليس من أهل الاجتهاد، ليس معذورا في اجتهاده، وإنما مبتدعا يعني ضالا منحرفا كالمتصوفة والرافضة وأشباه، فهذا مثل المنافق. نعم. تسمي يعني قال سيد هكذا ما في ما يمنع، لأنه ليست معرفة بالألف واللام السيد. أما إطلاق بالألف واللام لا، هذا ممنوع. لكن هكذا سيد ما يظهر فيها منع، وإن كان الأحوط تجنبها يعني. نعم.
فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا
طولا
وأعظمنا طولا.
الفضل والطول متقاربة المعنى، وهي الغنى والقدرة والمكانة والخير. نعم.
فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرمنكم الشيطان
ولا يستجرينكم الشيطان أي لا يتخذنكم جريا، والجري يعني الوكيل والساعي، يعني يتخذكم وكيلا عنه في مثل هذه الألفاظ فيستجريكم حتى تقعوا في المحذور. نعم.
رواه أبو داود بسند جيد،
وهذا حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا.
نعم، يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، هنا قالوا وابن خيرنا وابن سيدنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم آباؤه على الشرك وهؤلاء المتكلمون مسلمون، فكيف يجعلون المشرك سيدا لهم؟ الجواب عن هذا أن يقال بأن المراد يا سيدنا أنت يا رسول الله، وابن سيدنا يعني آباؤك أسياد لآبائنا، بمعنى أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم أرفع من أنسابهم، وهذا حق وصحيح، هذا حق وصحيح، فهذا هو المعنى، وليس المعنى أن المشرك سيدا لنا، وإنما آباؤك وأجدادك أسياد لآبائنا وأجدادنا، يعني من باب السيادة، يعني أنهم أعلى منا مكانة وشرفا. وهذا نعم، فنسبه عليه الصلاة والسلام أرفع الأنساب. نعم.
فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان.
نعم، يقولوا بقولكم، وتقدير الكلام محذوف، أو بعض قولكم كما في الحديث الذي قبله، يعني اقصروا عن مثل هذا الكلام، لا تتجاوزوا به، ولا يستهوينكم يعني لا يزين لكم الشيطان هواكم فيوقعكم في المحذور، لأن مثل هذه الألفاظ والمديح يؤدي إلى الغلو، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو. وهذان الحديثان الصحيحان فيهما أعظم عبرة للموحد في أن يتجنب وسائل الشرك ووسائل الغلو التي توقع فيما يقدح بالتوحيد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه عن قول مثل هذه الأقوال التي هي حق وقيلت لمن يستحقها ومن لا يخشى عليه أيضا من الغلو، ما لا يخشى عليه من التكبر والعجب، فكيف فيما إذا قيلت في من لا يستحق ذلك، أو في من يستحقه لكن يخشى عليه من العجب والتكبر؟ ولذلك المواجهة للإنسان بالمدح والثناء الذي فيه التجاوز عن الحد المعقول، هذا منهي عنه، وقد كرهه أكثر العلماء، بل بعضهم يحرمه. يعني لا ينبغي للمسلم أن يواجه أخاه المسلم بالمدح المفرط. نعم، لا بأس أن يقال له أحسنت، جزاك الله خيرا، ما أحسن فعلك، لا بأس، لكن أن يتجاوز هذا الأمر إلى المبالغة في الإطراء والمدح الذي يتسبب في قطع عنق صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك فقد قطعت عنق صاحبك، أو نحو ذلك. فلا شك أن مثل هذا المديح كثير من النفوس قد لا تصبر عليه، ويدخلها الغرور والعجب والتكبر، ومثل هذا منهي عنه، وهو داخل في باب الغلو. فلذلك لا بد أن نتواصى فيما بيننا على أن لا يواجه أحدنا أحدا بالمدح والثناء الذي يتجاوز حده المعقول. أما أن يثنى على الإنسان بما هو خير وبما هو حق من غير أن يطرى إطراء يبالغ به حد أو يصل به حد الغلو، فهذا لا بأس به إن كان يعني لا يخشى على من قيل فيه يعني فساد القلب ويعني الغلو أو التكبر والعجب. فلا بأس أن تقول للصغير تشجيعا له أحسنت، جزاك الله خيرا، أنت أحسن يعني من فعل ذلك، أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي يشجع النفس على المواصلة في الخير، هذا لا بأس به. لكن أن يبالغ بهذا، هذا هو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واقع في المحظور. نعم.
أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل.
نعم، إذن أعظم صفتين كما تقدم معنا في أبواب سابقة، أعظم صفتين يمكن أن يوصف بهما النبي صلى الله عليه وسلم هو وصف العبودية والرسالة، وهما الوصفان اللذان أنزلهما الله عز وجل، أو أنزل نبيه فيهما فجعله عبدا رسولا، فهما أعظم وصف يمكن أن يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أعظم من وصف السيادة والشرف وما أشبه ذلك من الأوصاف التي يوصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حق وجائز أن يوصف بها. لكن إذا أردنا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالوصف الذي ارتضاه الله له وارتضاه هو عليه الصلاة والسلام لنفسه، فهو وصف العبودية والرسالة، فهو أعظم الأوصاف بأن يقال عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. نعم، لأن بعض الناس يقول مثلا سيدنا محمد وما أشبه ذلك من الكلمات، هذه حق وجائزة، لكنها ليست هي السنة، بل قد لا يؤجر عليها الإنسان لأن لم يرد فيها أجر. لكن أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا التي فيها أجر، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة. فالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصلاة والسلام عليه، هذا هو الذي يؤجر عليه الإنسان. فكثير من الناس إذا أراد أن يسمي النبي قال سيدنا محمد، هو نعم سيدنا، لكن أحسن من ذلك أن تقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تجمع بين الأمرين. أما أن تكتفي وتقول سيدنا محمد فهذه ليست هي السنة. نعم هو يعني تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هو الأفضل والأحسن الذي ارتضاه له ربه وارتضاه هو عليه الصلاة والسلام لنفسه. نعم.
رواه النسائي بسند جيد.
نعم، وهذا أيضا حديث صحيح.
باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
نعم، هذا الباب الذي ختم به المصنف رحمه الله كتاب التوحيد، أراد به المصنف أن يبين أن الذين وقعوا في ما يقدح بالتوحيد سواء في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، ونددوا وشركوا مع الله عز وجل غيره، ووصفوا المخلوق بما لا يليق به من صفات الله عز وجل، هؤلاء كلهم ما قدروا الله حق قدره. ما قدروا الله حق قدره، أي لم يعرفوا قدر الله عز وجل وقدرته الواسعة ومكانت وصفاته سبحانه وتعالى الحسنى وكل ما يليق به سبحانه وتعالى، كل ذلك لم يقدروه حق قدره. إذ لو قدروه حق قدره وعلموا أسماءه وصفاته وما يليق به سبحانه وتعالى من الكمال لما أشركوا به في صغير ولا في كبير، ولما وقعوا فيما يقدح بالتوحيد. فهذا هو مقصود المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما ذكر فيها. ثم ذكر تحت هذه الآية أحاديث كلها تبين عظمة الخالق سبحانه وتعالى، وهي أحاديث ولا شك عظيمة، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، لكن الصحيح فيها دل على صفات عظيمة لله عز وجل، من تأملها حق التأمل علم أنه لا يليق بالبشر الضعيف المخلوق القاصر أن يوصف بشيء من صفات الله عز وجل، أو أن يشركه أحد مع الله عز وجل في صفاته أو فيما يستحقه الله من العبودية. فهذا كله يعني من تأمله الإنسان أو من تأمل هذا الباب علم يعني ما يجب لله عز وجل من الحق، وما يجب أن ينزل عليه المخلوق من المكانة القاصرة التي لا تصل لمكانة الله عز وجل وعظمته وقدرته وما يستحقه من العبادة وما يستحقه من التعظيم والتسبيح والتقديس. فلذلك هذا الباب ناسب أن يختم به المصنف رحمه الله بعد أن طوف بنا في أبواب كثيرة بين فيها أنواعا من الشرك الأكبر والشرك الأصغر وما يتعلق بأبواب الغلو وأبواب ما يناقض التوحيد بالكلية أو ينافي كماله الواجب والمستحب. كل ذلك لما طوف به ناسب أن يختم كتاب التوحيد ببيان عظمة الله عز وجل، وأنه هو المستحق للعبادة المستحق للتوحيد الخالص الذي لا يشوبه شيء من الشرك. قوله وما قدر الله حق قدره، الضمير يعود إلى المشركين، أي هؤلاء المشركون الذين عبدوا غير الله، ما قدروا الله حق قدره. إذ لو قدروه حق قدره وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض والسماوات مطويات بيمينه على عظم خلقهن، لو علموا ذلك حق العلم لما أشركوا مع الله ولما عبدوا غيره. ولكن يجوز أن يستدل بهذه الآية أيضا على المسلمين المقصرين في باب التوحيد، فيقال عنهم ما قدر الله حق قدره. يقال عن هذا الذي وقع في شيء من الشرك ما قدرت الله حق قدره، لأنك لو قدرت الله حق قدره وعلمت كماله وعظمته وما يستحق من العبادة لما فعلت هذا الفعل، ولما قلت هذا القول، ولما أشركت مع الله عز وجل. نعم، قوله بيمينه هذا إثبات لصفة اليد لله عز وجل، وإثبات لصفة اليمين لله عز وجل. وأهل السنة يثبتون لله يدان، يثبتون لله يدان، وأن كلتيهما يمين، كلتيهما يمين. وسيأتي الخلاف في إثبات الشمال في الحديث الذي سيمر معنا. نعم، وهذا تفصيله إثبات الصفات في محله إن شاء الله في كتاب الواسطية. نعم.
علي بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى
رسول. إيش؟
علي بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار.
جاء حبر، الحبر بفتح الحاء عند أكثر المحدثين بمعنى العالم من اليهود ذو العلم الواسع، وأيضا يمكن أن يقال حبر بكسر الحاء، قال بعضهم هو الأفصح، لكن الأشهر هو بالفتح الحبر. نعم.
جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات.
إنا نجد، يعني في كتبنا، في الكتب المنزلة في التوراة أو في الإنجيل. نعم.
أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع.
السماوات السبع أي كل السماوات، والشجر الألف واللام هنا للاستغراق أي كل الشجر، وهو ما له ساق من النبات، والماء الألف واللام للاستغراق كل الماء. نعم.
والثرى على إصبع،
الثرى هو التراب الرطب أو الندي. نعم.
وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه،
يعني حتى بدت أسنانه، كناية عن يعني الإقرار لهذا الحبر بما قاله، وهذا الذي قاله حق، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وفي هذا إثبات صفة الإصبع لله عز وجل كما يليق به سبحانه وتعالى، وسيأتي معنا إن شاء الله في موضعه الكلام على هذه الصفات. نعم.
تصديقا لقول الحبر ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية.
نعم، هذا تصديق لقول الحبر، فقد استدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية أن السماوات في قبضته سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات القبضة وهو الكف، فسيأتي الآن أيضا إثبات الكف لله عز وجل. فأهل السنة يثبتون لله قبضة وكفا وأصابع ويدين، كل ذلك مما أثبته أهل السنة على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفيته لكن نعلم معناه ونثبته على الحق الذي أثبته عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوه. نعم.
وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه اليمنى ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون.
المقصود من هذه الأحاديث كلها إثبات عظمة الله عز وجل وقدره سبحانه وتعالى، وأن قدره عظيم، وأن هؤلاء الذين أشركوا به أو قصروا في إفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد أنهم ما قدروا الله حق قدره، وهذا الحديث حديث ابن عمر في مسلم أثبت فيه وصف اليد الأخرى بالشمال، وهذا ما وقع فيه خلاف بين أهل السنة. فهناك من أهل العلم من أثبت صفة الشمال لليد ليد الله عز وجل، وهذا الوصف أثبته جماعة من أهل العلم كالإمام الدارمي والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما في المسائل هنا، وبعض المتأخرين أثبتوا ذلك بناء على هذه الرواية التي في صحيح مسلم، بناء على هذه الرواية في صحيح مسلم. والأحاديث الواصفة لليد الأخرى لله عز وجل، أما اليد اليمنى فهذا باتفاق أهل السنة، وأما اليد الأخرى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وكلتا يديه يمين كما في الصحيح، وكلتا يديه يمين، ووصفها باليمين أيضا هذا محل اتفاق لهذا الحديث. لكن هل توصف بالشمال اليد الأخرى؟ هذا محل خلاف، فجاء في الأحاديث وصفها بالشمال كما في صحيح مسلم هذا، وجاء وصفها بيسار كما في وقع في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وعند البزار أيضا بسند صححه بعض أهل العلم، وجاء في بعض الأحاديث وصفها بالأخرى، وصفها بالأخرى كما هو في رواية ابن عمر هذا الحديث، هذا الحديث جاء في الصحيحين بلفظ الأخرى وبيده الأخرى، وهي الرواية الأصح، إذ أن رواية الشمال تفرد بها أحد الرواة كما عند مسلم، وهذا الراوي خالف فيها من هو أوثق منه، ولذلك حكم عليها جمع من أهل العلم بأن هذه الرواية شاذة، بأن هذه الرواية في مسلم شاذة. فلذلك ورواية اليسار فيها أيضا كلام، ولذلك الصحيح ما جاء في الصحيحين وصف الثانية بالأخرى، هذه أخذها بيمينه والثاني قال بالأخرى، لكن جاء في حديث أخرى قال وكلتا يديه يمين، وكلتا يديه يمين وصفها باليمين. فعلى كل حال الذين أثبتوا الشمال لهم دليلهم وهو هذه الرواية على فرض تصحيحها، والذين نفوا ذلك لهم أيضا قولهم وهو الأقرب والأقوى لأن هذه الرواية فيها شذوذ، والأمر في ذلك فيه سعة لأنه دائر بين هذه الأحاديث، دائر بين هذه الأحاديث، فمن أثبتها لا ينكر عليه، ومن لم يثبتها أيضا لا ينكر عليه لأنه راجع إلى تصحيح هذه الأحاديث. وصفات الله عز وجل كما هو معلوم توقيفية، فلا يجوز للإنسان أن يثبت شيئا من صفات الله عز وجل إلا بدليل، ولا ينفيها إلا بدليل، فالذين أثبتوا لهم دليلهم والذين نفوا لهم دليلهم. ولا ينبغي كما رأيت من بعض طلبة العلم الإنكار بشدة في هذا الباب على من أثبت الشمال، وعد ذلك يعني خطأ فاضحا أو فاحشا، فلا ينبغي أن يقال، خصوصا أن هناك جمع من أهل السنة قالوا به، وإمام مسلم صححه في كتابه، فلا ينبغي يعني التجاوز بالألفاظ في مثل هذا المقام. فالمسألة يعني أمرها سهل والخلاف فيها سائغ، وهي دائرة في إثبات هذه الأحاديث، الذين أثبتوها لم يبتدعوا والذين نفوها كذلك، كلهم يدورون حول الحديث، فهذا من الخلاف السائغ بين أهل السنة، والأمر في هذا فيه سعة. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم.
الخردلة هي الحبة من النبات الصغيرة. نعم.
وقال ابن جرير
هذا الحديث طبعا ضعيف، هذا الحديث لا يصح، ضعيف. نعم.
وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في الترس.
الكرسي هو الذي يكون تحت العرش، وسيأتي له مزيد بيان وكلام في الواسطية بإذن الله. والكرسي كما قال ابن عباس هو موضع القدمين، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك، فالكرسي هو فوق السماوات ودون العرش. نعم.
قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا الحديث الذي تقدم ضعيف لا يصح. هذا الحديث الذي تقدم أيضا ضعيف ولا يصح، الذي رواه ابن جرير، بل ضعيف جدا. نعم.
وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين فلات من الأرض.
الفلات الصحراء الواسعة، وحلقة الحديد معروفة. نعم.
وعن ابن مسعود،
وهذه كلها على فرض صحتها دالة، أو أوردها المصنف لبيان عظمة هذه المخلوقات وعظمة خالقهن وهو الله عز وجل، وأن من تأمل هذا الخلق العظيم وعرف قدر خالقه سبحانه وتعالى، وأنه لا يليق بالمخلوق أن يشرك مع الله عز وجل شيئا، كيف تشرك مخلوقا ضعيفا حقيرا صغيرا ولا تفرد الله عز وجل الذي هذه مخلوقاته على عظمتها وكبرها وكبر حجمها، ومع ذلك هي خاضعة لله عز وجل. فأنت من أنت أيها المخلوق الضعيف الذي تشرك مع الله عز وجل مخلوقا مثلك ضعيف لا يقدر على شيء ولا يملك من الأمر شيء؟ نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم.
نعم. هذا الحديث من أصح ما ورد في هذا المعنى، وهو حديث لا بأس به، قد صححه ابن القيم وكذا الذهبي أو قووا إسناده، فهو حديث لا بأس به، فهو من أقوى الأحاديث في وصف السماوات والكرسي والعرش. فيكون إذن ترتيب هذه الأمور: السماوات، ثم العرش، ثم الكرسي، ثم الماء، ثم العرش. فإذن الكرسي بين السماوات وبين العرش. وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأفلاك أو هذه السماوات مستديرة، كل سماء مستديرة على السماء التي تحتها، وهذا يعني كما قال شيخ الإسلام وغيره محل إجماع. وأما العرش فذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الصحيح أنه مقبب، يعني كالقبة، وليس كما دلت عليه السنة، وليس مستديرا، وإنما هو مقبب وله قوائم تحمله الملائكة كما جاء ذكر ذلك في الآثار. نعم. وهذا انظر إلى يعني عظمة هذه السماوات، ما بين السماء والسماء مسيرة 500 عام، لا شك أن هذا أمر عظيم، من تأمله حق التأمل علم قدرة الله عز وجل وكمال صفاته وجبروته سبحانه وتعالى. نعم.
أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة.
كثف يعني سمك كل سماء، الكثف معنى السمك. نعم.
وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. رواه أبو داود وغيره.
نعم. هذا الحديث هو الحديث المشهور بحديث الأوعال، حديث العباس هذا هو ما يسمى بحديث الأوعال، حيث ذكر فيه بعض رواياته ذكر الأوعال، وأن فوق الماء أوعال الوعل المعروف، لكن لا نعلم كيفية هذه الأوعال، إنما معناه معروف. فهذه الأوعال ذكر في الحديث أنها أوعال ما بين، أنها تحمل أو فوقها العرش أو تحمل العرش. وهذا الحديث وقع خلاف بين أهل السنة في تصحيحه وتضعيفه. فأما إسناده فظاهره الضعف، أما إسناده فظاهره الضعف، ولكن بعض أهل العلم قوى هذا الحديث كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا ابن القيم، وحسنه الذهبي، وكذا قال شيخنا ابن باز رحمه الله لا بأس به حسن. وهناك كثيرون ضعفوه. فعلى كل حال يعني هذا الحديث أما من حيث الإسناد فالأقرب أنه ضعيف، الأقرب أنه ضعيف. وبعض أهل العلم استنكر متنه، استنكر متنه. وخلاصة ذلك هو إثبات ما يستحقه الله عز وجل من العظمة والقدرة الكاملة، وأن هذه الصفات التي لله عز وجل تثبت كماله سبحانه وتعالى، وأنه مستحق لإفراده بالعبودية، وأنه من عرف قدر الله عز وجل وقدره حق قدره لم يأتي في خلده أن يشرك به أو أن يجعل مخلوقا له شيء من العبودية أو يصرف له شيئا من التعظيم فوق ما يليق بهذا المخلوق. وهذا هو ختام كتاب التوحيد، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على تدبر هذا العلم ومراجعته و يعني أخذه كما ألقي وكما يعني شرح، وأن يفهم الإنسان الكلام يعني على ما شرح في هذا الشرح، لأن ترك العلم بلا مراجعة وبلا تأمل وبلا تدبر وبلا استفهام من أهل العلم يؤدي إلى الوهم والغلط، وينبغي لطالب العلم أن ينأى بنفسه عن هذه الصفات، وأن يحرص دائما قدر ما يستطيع على أن يكون دأبه هو الفهم الصحيح والنظر الصحيح والتأمل الصحيح والحفظ الصحيح للعلم، حتى يبقى هذا العلم يعني مرويا صحيحا كما نقله إلينا مشايخنا وعلماؤنا، وكما سننقله إلى من بعدنا. ولذلك سيكون هناك اختبار كما وعدناكم في النصف الثاني من هذا الكتاب، لأننا اختبرنا في النصف الأول في 33 باب تقريبا، فسيكون هناك اختبار في 34 باب الباقي، وسنحدد هذا إن شاء الله في الأيام القادمة. موعدنا غدا أو عفوا يوم السبت إن شاء الله مع كتاب الواسطية، وكما قلت الشرح المقترح هو شرح الشيخ صالح فوزان، لأنه شرح مبسط ومختصر، وهو من أحسن الشروح المطبوعة من حيث يعني اختصار العبارة، وأيضا يمكن التعليق عليه بما زاد من الشرح. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.